بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحق الرابع وهو حق الأولاد على الأبوين. قال رحمه الله تعالى: قال وبعض الناس يمتاز أحد من أولاده على الآخرين بالبر والعطف على والديه، فيخصه والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر، ولكن هذا غير مبرر للتخصيص فالمتميز يعني من الأبناء أو الأولاد، فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره، لا يجوز أن يعطى يعني من قبل الأب عوضا عن بره، لأن أجر بره على الله، ولأن تمييز البار ولأن تمييز الولد البار بالعطية يوجب أن يعجب ببره، يعني يدخله العجب ويرى له فضلا حين يظهر هذا البر بتمييز هذا الولد على سائر الأولاد في العطية وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه، الآخر الذي ليس كذاك في البر، فإذا رأى الأب يعطي البار فيزداد في نفوره، وإذا كان عنده عقوق يزداد في عقوقه. نعم، فلذلك لا يميز هذا الولد البار، لا يميز بشيء من العطايا، فبره أجره على الله، البر الذي يقوم به هو واجب عليه، واجب على الولد أن يبر أباه، فإذا قام بهذا الواجب فلا يسوغ ولا يبرر للأب أن يعطيه هبة أو عطية عوضا عن بره، لا، إذا أعطى يعطي البقية ولو كانوا البقية عاقين فهم أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، لكن قد يقول قائل: هذا البر الذي يقوم به الولد هو من نوع المشاركة مثلا في التكسب، كان يكون الأب عنده محل تجاري وهذا الولد يخدم معه يخدم معه أو كان عنده مزرعة وهذا الولد يخدم معه. في هذه الحالة والله أعلم أنه يجوز أن يخصه بهبة، كما لو كان عنده عامل يخدم معه في المحل تجاري أو في المزرعة لا شك أنه سيعطيه أجرة، فإذا كان من هذا الباب أن هذا العطاء الذي سيعطيه للولد من باب الأجرة، خاصة إذا كان هذا الولد ليس له عمل إلا هذه الخدمة مع والده، فلا بأس أن يخصه بالعطاء مقابل ماذا؟ مقابل عمله، نعم. لأن ربما يكون إخوانه عندهم أعمال أخرى ويكسبون بها المال ويدخرون الأموال، وهذا من أين يدخر الأموال وجهده كله مع والده؟ ولو كان يعمل وحده مستقلا عن والده لكسب الأموال وادخر الأموال، فهنا لا بأس للأب أن يخصه بالهدية أو بالعطية وبالمال ماذا في مقابل ذلك الجهد الذي يبذله مع والده. نعم، ففرق بين المسألتين. أما مجرد البر العام الذي هو مطالب به الولد، لا، هذا لا يعطى مقابل عليه. طيب، يعني هذا حتى من حيث الوصية، مثلا يعلم الأب من هذا الولد أنه يبذل من وقته في المزرعة ويبذل من وقته في المحل تجارة مع أبيه، وكذلك يستحق أن يعطى مالا مقابل هذا الجهد الجهيد، فلا بأس حتى لا يضيع حق هذا الولد، إذا مات الأب أن يوصي له بجزء من المال، لا على سبيل الوصية، لأنه لا وصية لوارث، لا، وإنما من باب بيان الحق أن لهذا الولد حق في المال، وهذا الحق مقابل جهده معي في المزرعة، مقابل جهده معي في التجارة، فمن هذا الباب إن شاء الله لا بأس إن شاء الله. نعم، وإن كان الولد ربما نيته ما يريد شيئا، يريده لوجه الله، لكن لو كان في مقامه عامل أجنبي، يعني من غير أولاده، فإنه سيستحق هذه الأموال، فلا بأس أن يكافئ الابن، الأب هذا الابن، أن يكافئه وأن يقول له لا، إلا لابد أن تأخذ ماذا؟ المال مقابل عملك. ففي هذه الحالة إن شاء الله لا بأس. طيب، قال: ثم إننا لا ندري، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم إننا لا ندري، فقد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقا والعاق بارا، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. نعم، ولهذا يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، ولو كان هذا بارا وهذا غير بار وربما الثالث عاقا، يعدل بينهم في العطية، فلعل عدله هذا يكون سببا لهداية العاق، طيب، قال رحمه الله: في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير بن سعد وهبه غلاما وهبه، أي وهب لابنه النعمان غلاما عبدا ملكه إياه، فأخبر النبي أو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني أعطيته كل أولادك أعطيتهم مثل هذا من غلام غلام؟ قال: لا. قال: فأرجعه. مع أنها قد انتقلت الملكية إلى الابن، لكن لما كان هذا الانتقال خطأ شرعا يفسخ. قال له: فأرجعه. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، والجور الظلم. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعطي الأب، أن الأب الذي يعطي بعض الأولاد دون بعض في الهبة، فهذا يعتبر ظلما، يعتبر ظلما. قال: فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل بعض الأولاد على بعض جورا، والجور ظلم وحرام، والجور ظلم وحرام. لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه، لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه، هذا يحتاج إلى الزواج فأعطاه إلى المال، أعطاه من المال، والثاني ما قد بلغ سن الزواج، طيب هل هذا يخرج عن العدل في الهبة؟ الجواب: لا يخرج. لماذا؟ لأن هذا من باب النفقة، الإعطاء في مثل هذا المقام حاجة الزواج فهو من باب النفقة أو علاج، احتاج إلى العلاج فأنفق عليه الأموال، فهذا يعتبر من ماذا؟ من النفقة. هذا كسوته قيمتها أكثر من ذاك، ضعف ذاك، فهذا من باب إيش؟ النفقة. البنت صارت كسوتها أضعاف كسوة الولد حيث القيمة، هذا ما يتنافى مع العدل لأنه من باب النفقة. وهكذا فيقول: لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه، مثلا يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية، طالب علم يحتاج إلى كتاب يدرسه، استغرق هذا الكتاب 1000 ريال، هل نقول لهذا الأب اعطي البقية من 1000 ريال؟ لا، ما يلزم. ربما يأتي يوم والثاني يحتاج من أدوات التعليم مثلا 2000 ريال، ما قيمته 2000 ريال، فهذا من باب إيش؟ النفقة، من باب النفقة. طيب، فقال: لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه، مثلا يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج، فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه، لأن هذا تخصيص من أجل الحاجة، فيكون كالنفقة. ثم قال: ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده. انظر هذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنك قمت بالواجب الذي عليك، فالله سبحانه وتعالى يوفق الولد لأن يقوم ماذا؟ بالواجب الذي عليه تجاهك. نعم، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أنت أحسن وإن كان الولد لا يلتفت إلى إحسانك، لكن لعله يأتي يوم ويتذكر كل ما فعلته أنت تجاهه من إحسان. تذكر أبي فعل وفعل 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 وأنا كنت لا أرد ذلك الإحسان بالإحسان، وأنا كنت ماذا؟ مقصرا في بره. نعم، يأتي يوم ويعود إليه رشده ويتذكر كل هذا الحق العظيم الذي قمت به تجاهه. نعم، فيقول: ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد؟ وأنت ما تفعل هذا من أجل أن يجازيك الولد بمثله، لا، أنت تفعل هذا بأمر ماذا؟ من الشرع، تقوم بالحق الذي عليك. إذا لم يقم الولد بالحق الذي عليه تجاهك، هل تترك أنت؟ أجيبه. إذا الولد ما قام بالحق الواجب الذي عليه تجاه الأب، هل نقول للأب اترك أنت الحق الذي عليك للولد؟ لا، فأنت أدي الحق الذي عليك، وهو الولد يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليك. فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ماذا؟ ما حملوا. أنت يوم القيامة ستسأل عن الحق الذي أنيط بك، الذي حملت إياه، هل قمت به أو لم تقم؟ والولد سيسأل عن الحق الذي أنيط به تجاه والده، هل قام به أو لم يقم؟ نعم، فلا تقابل الإساءة بالإساءة، لا، قم بما أوجب الله عز وجل عليك. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. لا تقابل الظلم بالظلم، لا، قابل الظلم بالعدل، قابل الظلم بالعدل. قال: ومتى قام الوالد بما يجب عليه للولد من التربية والنفقة فإنه حري أن يوفق الولد للقيام ببر والده ومراعاة حقوقه. ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة، كان جديرا بالعقوبة بأن ينكر الولد ماذا؟ حقه. نعم، يسلط الله عز وجل الولد عليك، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، كل هذه الحقوق، وسيأتي معنا إن شاء الله حقوق الجيران. قم أنت، وين أساءوا إليك؟ أحسن، قم بالحق الذي أوجبه الله عز وجل عليك. حقوق الأرحام، وإن قطعوك وإن أساءوا إليك، قم أنت بالحق الذي عليك، كما سيأتي بيانه. ولاة الأمور، وإن أخذوا حقك وظلموك، أنت قم بالذي أوجبه الله عز وجل تجاههم من السمع والطاعة في المعروف وعدم منازعتهم الأمر، وهكذا سائر المسلمين. وأيضا الكفار المعاهدين والذمين، كما سيأتي معنا، في بالحق الذي أوجبه الشرع عليك تجاههم. فأنت يوم القيامة ستسأل عن هذه الحقوق، هل قمت بها على الوجه الشرعي أم لا؟ أما أنك تقول فلان ما قام بحقي، إذا أنا ما أقوم بحقي، لا، زوجتي ما قامت بحقها تجاهي، إذا أنا أقابلها كذلك، ظلمتني فأظلمها، ولدي ظلمني ما قام بحقي، أنا سأظلمه سأنكل به، لا، مو هكذا، قم بالحق الذي عليك. أرحام قطعوك، أنا سأقطعهم، لا، أنت قم بالحق الذي عليك. نعم، إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. طيب، فقال ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك، وهذا من أعظم الخلق، ادفع بالتي أحسن، تدفع إيش؟ سيئة. هؤلاء أصحاب الحقوق أنت تؤدي الحق الذي عليك لهم وهم ما يؤدون، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني هذه الأخلاق العظيمة ما يلقاها إلا أهل الصبر وأهل العزائم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم من الدين والخلق والعزيمة وماذا والنية الصالحة. ومتى فرط الوالد بما يجب عليه من ذلك كان جديرا بالعقوبة بأن ينكر الولد حقه وماذا ويبتلى بعقوبة جزاء وفاقا، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. والله المستعان. طيب، انتهينا من هذا الحق الرابع. آخرين، هذا أمر ما تستطيع أنت أن تسيطر عليه، مسألة المحبة هذه في القلب هذه ما تستطيع أنت أن تتحكم فيها، لكن في الظاهر تعاملهم ماذا؟ بالعدل. الله سبحانه وتعالى أمر الزوج أن يعدل بين زوجاته إذا كان عنده أكثر من زوجة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، فإذا كان أكثر من واحدة فاعدل بينهن، لكن أمر المحبة ما تستطيع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ما قال جميع زوجاتي، قال عائشة. نعم، فعائشة حط زوجاته إليه، وهكذا الأولاد ربما تحب بعضهم على بعض، لكن أنت في الظاهر اجتهد قدر المستطاع على ماذا؟ على العدل بينهم، لا تظهر أنك تحب فلان، تتلطف معه في القول وكذا، وتهمل الثاني وهو ينظر إليك كيف تتلطف مع أخيه وتتركه، لا، هذا يولد بينهم البغضاء والشحناء، وربما أيضا يولد بينك أنت أيها الأب وهو من النفرة ونحو ذلك. فعلى كل مسألة المحبة هذه ما يلزم فيها المساواة والعدل، هذا الشيء في القلب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في محبة القلب، لكن ولا تميلوا ماذا؟ كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقول مجموعة من الأولاد يعملون مع والدهم في ورشة تجارة، ويعطيهم أجرة يسيرة جدا لا تكفي حاجتهم وحاجة نسائهم وأولادهم، وهو يقول أنا أدخر ما لكم، ويزعل جدا إن قالوا له لا تكفي أو زودنا أو زدنا، مع أنه لهم أخ يعمل في وظيفة ويأكل معهم ويشرب ويسكن معهم وراتبه له، وقد اشترى له سيارة وصار أفضل من إخوته، فقرر الابن الأكبر أن يستقل بعمل عن أبيه، مع أنه سيزعل عليه جدا وربما يطرده، فهل يجوز له هذا؟ طيب، عندما يقول لهم الأب أنا أدخر لكم ذلك، هل هناك برهان على هذا القول مكتوب؟ إذا كان هناك برهان على هذا مكتوب، فأنصح هذا الابن أن يصبر ويحتسب. نعم. وإذا قدر الله عز وجل أمرا كان مفعولا تبين كل شيء أنه مسطر ومكتوب، أن لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فأنت تصبر مع والدك وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. وكما ذكرنا في الدرس أن الابن إذا كان يعمل مع والده، وضربنا أمثلة بمحل تجاري وبمزرعة نظير ما في السؤال تماما، فيخص هؤلاء الذين يشاركونه في العمل، يخصهم بالمال مقابل إيش؟ مقابل أتعابهم، مقابل أتعابهم. فهناك فإذا كان تأكد هذا وهؤلاء الأولاد الابن الكبير أو وغيرهم تأكدوا أنه ماذا؟ أن الأب صادق في هذا القول وأن هناك براهين على هذه الأجرة التي يدخرها لهم، فأنصحهم بالصبر. والله أعلم.